أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. أعزائي، قبل أن أتمم البحث الأمس، خارطة البحث في طهارة الإنسان، أنتم عندما تراجعون هذا البحث في الكتب الفقهية تجدون أن الأبحاث المطروحة في هذه المسألة متداخلة. يعني الآن يوجد عندنا بحث هو البحث القرآني، يوجد عندنا بحث هو البحث الروائي، يوجد عندنا بحث هو كلمات الأعلام الذين ادعوا الإجماع في هذه المسألة على النجاسة، يوجد عندنا بحث مرتبط بالارتكاز، الارتكاز القائم في ذلك الزمان ماذا كان؟ كان على الطهارة أم النجاسة؟ هذه الأبحاث عندما تراجعونها في كلمات الفقهاء، مثلا مصباح الفقيه للهمداني أو السيد الخوئي أو السيد الصدر، تجدون بأن هذه الأبحاث متداخلة، لم يفصل بعضها عن بعض، لا توجد فيها خارطة واضحة. من هنا نحن حتى يتضح أن الأعزة عندما نبحث أننا لا يمكن أن ندخل بحثا في بحث آخر. نحن بحثنا أعزائي يقوم على هذه الفصول. الفصل الأول في مسألة طهارة الإنسان ما يتعلق بالآيات القرآنية اللي بحثنا الآية الأولى والآية الثانية، والآن نحن في الآية الثانية، ووقفنا تفصيلا عند الآية الثانية لمقطعين فيها. المقطع الأول: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، قلنا بأنه هذا دال على الطهارة. المقطع الثاني: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، قلنا النكاح الدائم دال على الطهارة. أشرنا إلى الدلالة، وسيأتي إن شاء الله بحثه لاحقا عندما ننتهي من هذا البحث، أنه كيف أن حلية النكاح الدائم يدل على طهارة أهل الكتاب. هذا هو الفصل الأول أعزائي. بعد ذلك ننتقل إلى الفصل الثاني أعزائي، وهي الروايات الواردة في طهارة أهل الكتاب. لماذا؟ لأن الروايات أيضا كثيرة في هذا المجال، وهذا بحث مستقل سوف ندخله إن شاء الله تعالى بعد الانتهاء من هذا الفصل الأول الذي نحن بصدده، وهي الآيات القرآنية. الفصل الثالث أعزائي اللي هي موانع الطهارة، هل توجد هناك موانع تمنع من أن نقول بطهارة الإنسان أو طهارة أهل الكتاب؟ يوجد مانعان أصليان أعزائي. المانع الأول هي النصوص الروائية، لأن هناك مجموعة من النصوص الروائية استدل بها القائلون بنجاسة أهل الكتاب وأعرضوا عن الروايات الدالة على الطهارة. لا بد أن نقف، لماذا أعرضوا عن الروايات الدالة على الطهارة وعملوا بالروايات الدالة على النجاسة؟ هذا المانع الأول، وهي النصوص الدالة على نجاسة أهل الكتاب. المانع الثاني أعزائي الإجماعات التي ادعيت في كلمات جملة من المتقدمين أن الإجماع قائم على نجاسة ماذا؟ على نجاسة أهل الكتاب، مع أن هذه الروايات كانت بأيديهم، مع أنهم نقلوا إلينا هذه الروايات، ومع ذلك ادعوا أن الإجماع ماذا؟ على النجاسة. هذا مانع لفهم هذه الروايات الدالة على الطهارة. إذن أعزائي، أتصور الآن خارطة البحث واضحة عند الأعزة أنه نحن الآن بعد في الفصل الأول من أبحاث طهارة الإنسان وهي الآيات القرآنية. من نقول الإنسان أعم من أن يكون مشركا أو أن يكون من أهل الكتاب أو من غير ذلك. جيد، الآن نرجع إلى بحثنا أعزائي. الآن نرجع إلى بحثنا. بالأمس أشرنا إلى هذه النقطة، قلنا يوجد مانع واحد من الاستدلال وهو قوله إذا آتيتموهن أجورهن. قد يقال بقرينة الآية 24 من سورة النساء أن المراد من النكاح أو والمحصنات يعني النكاح المنقطع، لقوله تعالى فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة. يقال بأنه أساسا عندما جاء الأجر فالأجر ينصرف إلى العقد المنقطع إلى المتعة، فما استمتعتم بهن لا أوسع من ذلك. هذا الكلام أعزائي، البحث بحث قرآني، ها مو بحث روائي أعزائي. هذا البحث أعزائي توجد قرينتان على خلاف هذا. توجد قرينتان على خلاف هذا. القرينة الأولى في نفس هذه الآية داخلية، القرينة الثانية خارجية، يعني من الآيات القرآنية. من نقول خارجية مقصودنا من الآيات الأخرى، لأن بحثنا بحث قرآني وليس بحثا روائيا. أما القرينة الداخلية فهو أن الآية المباركة، التفتوا جيدا، قالت والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن. وهذا قيد، إذا آتيتموهن أجورهن، كما يشمل المحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم يشمل والمحصنات من المؤمنات. ولم يقل أحد بأن الآية دالة على جواز العقد المنقطع في المحصنات من المؤمنات. إذن لو كنا نحن والآية فإن القيد يرجع إلى الأمرين المتقدمين، يعني المحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. ولذا كل الذين وقفوا عند هذه الآية قالوا أن هذا القيد راجع إليهما معا، لا إلى خصوص ماذا؟ لا إلى خصوص. ولم يقل أحد أن المحصنات من المؤمنات يراد منه العقد ماذا؟ العقد المنقطع. ولذا صاحب الجواهر في المجلد 30 صفحة 39 يقول بأنه ودعوى ظهور الآية في المتعة بقرينة ماذا؟ ها؟ بقرينة الأجور، باعتبار ذكر الأجر فيها الظاهر في عوضها، يعني في عوض المتعة دون الدائم. في الدائم لا يعبر ماذا؟ لا يعبر الأجر، وإنما يعبر المهر، يعبر الصداق، يعبر الصدقة، مو الصدقة، الصدقة، آتهن صدقاتهن نحلة. وهذا هو الفرق بين الصدقة بالفتح والصدقة بالضم. فإن عوضه يسمى بالمهر والصداق ونحوهما يدفعها. هذه الدعوة مدفوعة، مع أنه لا دلالة منع اختصاص لفظ الأجر في ذلك إلى آخره، يبين بأنه أساسا الآية لا إشكال ولا شبهة أنه على أن الآية قد اشتملت على المحصنات من المؤمنات والمحصنات من أهل الكتاب، ولا ريب في عدم اختصاص الجواز في المؤمنات بالتمتع، بل شامل التمتع والدائم. هذه القرينة ماذا؟ القرينة الداخلية في الآية. قد يقول قائل، التفتوا جيد، قد يقول قائل لا، أساسا هذا القيد إذا آتيتموهن أجورهن، التفتوا جيدا، هذا القيد يرجع إلى المحصنات من الذين أوتوا الكتاب، فقط هذا القيد لا يرجع إلى ماذا؟ إلى ما قبله. لماذا؟ لأنه إذا ذكر، هذا بحث في محله، إذا ذكر أمران ثم بعد الأمرين ذكر قيد، فهل يرجع إلى الأمرين معا أو يرجع ماذا؟ إلى المتأخر منهما؟ الجواب لا يمكن أن يكون راجعا. لماذا؟ إلى خصوص، لأنه عندما قالت الآية إذا آتيتموهن أجورهن ذكرت قيود أخرى ثلاثة على القطع واليقين شاملة لهما، وهو أن تكون محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان بالنسبة إليهم جميعا. أعز، هذه مو مختصة فقط بالنسبة إلى هذه، وإنما شاملة للأول والثاني. هذه ما يتعلق أعزائي بالقرينة الداخلية. أما القرينة الخارجية، تعالوا معنا أعزائي إلى القرآن الكريم. إلى القرآن الكريم أعزائي، في مورد استمتعتم بهن آتوهن أجورهن، الاستمتاع والمتعة أريد ذكر فيها الأجر، فهل هذا دليل على أن الأجر مختص أو ليس دليلا على ذلك؟ الجواب ليس دليلا. بأي قرينة أعزائي؟ بالقرائن التالية، التفتوا لي جيدا. القرينة الأولى الآية 82، عفوا الآية 25 من سورة النساء، قال فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف. بعد هذه متعة لو نكاح مولانا، والنكاح ينصرف إلى الدائم لو إلى المنقطع أعزائي، إما دائم وإما أعم من الدائم والمنقطع، وعبر ماذا؟ وعبر الأجور. هذه الآية الأولى اللي هي القرينة الخارجية، أن ذكر الأجر في قوله فما استمتعتم به منهن هذا من باب إثبات الشيء لا ينفي ما عداه، لأنها مثبتة منافية. بل في المتعة يستعمل الأجر، ولكن ولا يستعمل الأجر في غير المتعة، هذا لا دليل عليه، بل الدليل على خلافه كما في هذه الآية المباركة. الآية الثانية أعزائي من سورة الأحزاب، الآية 50 من سورة الأحزاب اللي بعد، هي واضحة في أنه يريد منها النكاح الدائم أعزائي. الآية 50 من سورة الأحزاب قال يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك، مراد من الأزواج يا أزواج أعزائي هنا، ها؟ من الواضح أنها الدائم، مو دا يتكلم عن التي نتمتع بهم رسول الله، بل من عن أزواجه التي كان نكاحه دائم. يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن، إذا نكاح دائم وزواج دائم، وعبر ماذا؟ بالأجور، ولم يعبر بعبارة المهر أو الصدقة ونحو ذلك. الآية الثالثة أعزائي اللي ننهي هذا البحث، وهو الآية 10 من سورة الممتحنة اللي قرأناها في الأبحاث السابقة أعزائي، قال وآتوهم ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن. إذن بهذا يتضح أعزائي أن هذا القيد لا يمكن أن يكون سببا لمنع إطلاق الآية في شمول الآية للعقد الدائم والعقد ماذا؟ والعقد المنقطع، ولا يمكن أن يكون هذا مانعا عن إطلاق الآية. ونعم ما قاله صاحب الجواهر قدس الله نفسه في هذا المجال، قال: بل هي حينئذ كأخبار المتعة منع اختصاص لفظ الأجر في ذلك ومنع انصراف الأجر إليه، بل أطلق في الكتاب والسنة على المهر باعتبار كونه كذا، على أن الآية قد اشتملت على المحصنات من المؤمنات والمحصنات من أهل الكتاب، والمراد أجور الجميع، ولا ريب في عدم اختصاص الجواز في المؤمنات بالتمتع، واحتمال اختصاص القيد بالكتابيات يدفعه ظهور الآية في خلافه، كما أشرنا في القرينة الداخلية والقرينة الخارجية. إذن أعزائي إلى هنا التفتوا لي جيدا، إلى هنا انتهينا إلى أن مقتضى، التفتوا، إلى أن مقتضى البحث القرآني جواز نكاح الكتابية دائما كان أو ماذا أو منقطعا، هذا بحسب البحث ماذا؟ بحسب البحث القرآني. يعني لو كنا نحن والنص القرآني، افترض قبل أن نسمع أي رواية من الرسول صلى الله عليه وآله ومن أئمة أهل البيت ويعطون القرآن بأيدينا، ماذا تفهمون من القرآن؟ الجواب: نفهم من القرآن أنه جواز نكاح الكتابية والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم محلل أو لا. نعم أحل اليوم، أحل لكم الطيبات، فهو حلال وجائز بلا إشكال بحسب النص القرآني. أما بحسب النص الروائي، هنا أعزائي أنا أحتاج أن أبين أصل كلي، ما هو دور الرواية بالنسبة إلى القرآن؟ أعزائي فد بحث دقيق ومهم، ومع الأسف الشديد لا يوجد له عنوان مستقل في علم الأصول، وإن كان يستحق كما يوجد عندنا عنوان إطلاق عموم اجتماع الأمر والنهي ونذلك، لا ينبغي أن نقول ما هي النسبة بين الآية القرآنية وبين النص ماذا؟ وبين النص الروائي، ما هي النسبة؟ هذا هو الأصل، هذا هو الأصل، أحدهما في عرض الآخر، أحدهما مقدم، أي كل أبحاث مع الأسف الشديد قد توجد متناثرات هنا وهناك. الآن أنا ما أريد أبحث أعزائي في موردي أو في دوري الرواية بالنسبة إلى النص القرآني، ولكن أريد أن أبين هذا على المبنى الذي أختاره، وهو أنه بعد أن قبلنا أن المحورية لأصل القرآن، التفتوا جيدا قبل أن أقول هذا المبنى، الآن الاتجاه العام ما هو؟ ولا أعبر اتجاه عام، يوجد اتجاهان في علماء مدرسة أهل البيت. الاتجاه الأول أعزائي، حتى لو قال لك أن القرآن نعرضه، ولكن ماذا يفعل؟ أولا قبل أن يدخل إلى البحث القرآني يذهب إلى البحث ماذا؟ إلى البحث الروائي، فيبحث المسألة روائيا، يجمع الروايات، يبحث السند، يرفع التناقضات، يصل إلى نتيجة. بعد أن وصل إلى النتيجة يأتي إلى النص القرآني، لماذا؟ ليأخذ منها ما يريده بنظارة النص الروائي، يعني يبحث عما وصل إليه روائيا ما هي شواهده ماذا؟ شواهده القرآني. فهنا الأصل
بحسب مقام الثبوت، ها، لا مقام الإثبات. مقام الإثبات يقول لك هاي الآية كذا، هاي الآية كذا، هاي القرينة كذا، كله صحيح. أما ثبوتا هو منين ماخذ النظارة، منين ماخذ الرؤية، منين ماخذ الموقف العقدي أو الموقف الفقهي أو الموقف الأخلاقي أو الموقف السياسي أو الاجتماعي، من أين قد أخذه؟ ها، أخذه من خارج القرآن، وجاء إلى القرآن ليحمل القرآن على ما انتهى إليه في الرؤية السابقة. وهذه واحدة من أهم الإشكالات التي تورد على الفلاسفة، هذا الإشكال. يقولون أنتم في البحث الفلسفي بحسب القواعد العقلية والفلسفية تصلون إلى نتيجة، ثم تأتون للقرآن حتى تجدون شواهد ماذا؟ تؤيد ما انتهيتم إليه. مثلا على سبيل المثال، أنت الآن عندما تقول تمر مر السحاب، كما أنه الجبال مر السحاب، الآية المباركة الآن ما تذكر الإخوة إذا يستخرجوها، جيد، هذه الدالة على الحركة الجوهرية لو ما دالة على الحركة الجوهرية؟ مولى صدر يقول هذا خير دليلنا على الحركة الجوهرية يا آية مولانا، هذه الآية. من أين قال أن هاي الآية شنو ربطه بالحركة الجوهرية؟ الجواب لأن مبناه الفلسفي أوصله إلى ماذا؟ ها؟ أوصله إلى الحركة الجوهرية، فيبحث في الآيات القرآنية لإثبات ما هو دليل للحركة ماذا؟ الجوهرية. وهذا تجده بشكل واضح في المنهج المشائي. المشاؤون واحدة من الإشكالات التي أوردت وأوردتها أنا في كتابي المدارس الخمس في العصر الإسلامي، هناك قلت أنهم هؤلاء ينتهون إلى المبنى قبل القرآن، ثم يرجعون إلى القرآن ليجدوا ماذا؟ شواهد على ذلك. وجدتوها الآية من النمل، أحسن، شوفوا في سورة النمل، هذه من الآيات المهمة التي يستند إليها ملا صدر أعزائي لإثبات الحركة الجوهرية. أعزائي، الآية 88 كما يقول الأخ العزيز من سورة النمل أعزائي، قال تعالى: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماء وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. يقول تمر مر السحاب يعني تتحرك، ولكنه أنت تتصور أنها ماذا؟ أنها ساكنة، وفي الواقع هي ماذا؟ متحركة بحركة جوهرية مثلا. هذا المنهج أعزائي كثيرا ما نجده في كلمات من؟ في كلمات المعتدلين من الأخباريين، وفي كلمات كثير من الأصوليين. يعني أن المسألة تنقح أين؟ روائيا، فننتهي إلى القرآن لماذا؟ لنجد الشواهد على ذلك. هذا المنهج السيد الطبطبائي يعبر عنه بالمنهج التطبيقي لا بالمنهج التفسيري، لأنه أنت انتهيت في الرتبة السابقة إلى النظرية والآن تريد أن تطبقه، يعني تحمل نفسك على القرآن لو تحمل القرآن على ما انتهيت إليه، أي منهما؟ لا، تريد أن تحمل القرآن على ما انتهيت إليه. في الميزان المجلد الأول أعزائي الإخوة اللي يريدون راجعون هاي المقدمة جدا قيمة، مقدمة السيد الطبطبائي في الميزان، في صفحة 6 من المقدمة هذه عبارته هناك. طبعا يقول هذا ليس مختصا فقط في الفقه كذا، وإنما شامل للفلسفة والكلام. أنتوا شوفون الآن القائلين بالجبر، هو في البحث الكلامي انتهى إلى أنه ماذا؟ نظرية الجبر، فيأتي إلى القرآن فيبحث عن الآيات التي تؤيد نظرية الجبر. القائلين بالتفويض، هو في الرتبة السابقة انتهى إلى التفويض فيأتي إلى القرآن ليثبت ماذا؟ التفويض. القائلين بالأمر بين الأمرين، هذا الأمر بين الأمرين ما موجودة في الآية القرآنية، هو انتهى إليها أين؟ روائيا، في البحث الروائي انتهى، ولكنه حتى يجد الشواهد يقول انظر كما نحن فعلنا في كتاب التوحيد. ولهذا عبارته يقول: فرق بين أن يقول الباحث عن معنى آية من الآيات ماذا يقول القرآن، هذا منهج، أو يقول ماذا يجب أن نحمل عليه الآية في القرآن، هذا المنهج. ماذا؟ هذا المنهج الثاني، والذي هو متعارف ما هو، هذا المنهج الثاني لا المنهج الأول. فإن القول الأول، يعني الاتجاه الأول، يوجب أن ينسى كل أمر نظري عند البحث. يعني لا يأتي بالقواعد من الخارج ويطبقها على ماذا؟ على القرآن. ينظر إلى القرآن بما هو قرآن. التفت. وأن يتكئ. والثاني يوجب وضع النظريات في المسألة وتسليمها وبناء البحث عليها. هسه الآن يقول كثير من الفلاسفة ابتلوا بأي منهج؟ أنه ما على ماذا نحمل الآية، مو على ماذا تدل الآية. وأما الفلاسفة فقد عرض لهم ما عرض للمتكلمين من المفسرين من الوقوع في ورطة التطبيق بدل التفسير، في ورطة التطبيق أو في ورطة التأويل كما فعل المشاؤون ونحو ذلك. وهكذا أعزائي يأتي في صفحة 10 يشير إلى هذه الحقيقة، يقول وأجاز ذلك وجهين، أحدهما أن نبحث بحثا علميا روائيا فلسفيا. الآن في البحث العلمي أنتم تجدون الآن في التفسير الجواهر، مولانا تفسير الجواهر هناك ماذا يفعل؟ ما هي النتائج العلوم الطبيعية؟ يحاول أن يطبقها على ماذا؟ هذا التفسير العلمي للقرآن. التفسير العلمي ما هو معناه؟ أنه ماذا وصلت إليه العلوم الحديثة؟ يقول هاي انظروا هاي الآية ده تشير إلى ماذا؟ إلى ذاك. هذا التطبيق له تفسير بعد. وهكذا يقول وغير ذلك عن مسألة من المسائل التي تتعرض الآية حتى نقف، ثم يأتي بالآية ويحملها عليه، وهذه طريقة يرتضيها البحث النظري غير أن القرآن لا يرتضيها. ما هو هذا المنهج الأول عزة؟ المنهج الثاني ما هو؟ هذا الذي احنا الآن سرنا عليه في الآية الأولى والآية الثانية. بيني وبين الله جئنا بالرواية لفهم الآية، أو قلنا أن الآية دالة وبعض الروايات شاهدة، أي منهما؟ أولا قلنا أن الآيات هذا معناها، مستندنا إلى الرواية لفهم الآية المباركة. إذا نجعل المحورية للقرآن ولفهم القرآن. هسه تقول سيدنا الرواية ما لها دور؟ هنا التفتوا لي جيدا، الرواية لها دور. ما هو الدور؟ النكتة الأساسية اللي البعض مع الأسف الشديد عندما صرحنا بمحورية القرآن أعزائي، البعض تصور بأنه احنا نريد أن ننكر دور الرواية. سؤال، أنا عندما أبحث الأمر قرآنيا هذا فهم اجتهاد أو ليس باجتهاد؟ اجتهاد. مصيب أو مخطئ أعزائي؟ قد يكون مصيبا وقد يكون ماذا؟ مخطئا. أنا من أين أعرف أن فهمي من الآية مصيب؟ من أين؟ إذا كانت القضية عقلية فأذهب إلى ماذا؟ إلى الأدلة العقلية. أجد بلي بيني وبين الله هذا الذي فهمته من الآية المباركة واقعا هناك أدلة عقلية. افترضوا فهمت من الآيات عدم الجسمية لله، وعندما جئت إلى الأدلة العقلية وجدت بحمد الله تعالى عشرات الأدلة تقول أن الله جسم وليس بجسم. هذا بعد القرآن أصل له الفلسفة أصل مولانا؟ القرآن أصل أعزائي، والأدلة العقلية الشواهد تؤيد ماذا؟ مو تؤيد القرآن، تؤيد فهمي من ماذا؟ من القرآن. لأنه قد أنا اشتبهت في فهم القرآن، أنا مو معصوم. أنا عندما فهمت الآية بهذا الاتجاه وجدت بأنه قد أحتمل أنه مطابق أو غير مطابق. من يقول فهمي مطابق للواقع؟ أذهب إلى الأدلة العقلية أجد بحمد الله تعالى الأدلة العقلية تقول هذا المعنى. الآن نحن نطبق هذا على ماذا؟ ها؟ على المقام. الآن أنا فهمت من الآيات حلية نكاح نساء أهل الكتاب أو الكتابية، هذا فهمي من الآيات القرآنية صحيح أو غير صحيح؟ فإذا جاءتك 50 رواية عن أهل البيت تقول جواز نكاح الكتابيات، أنت شو تقول؟ فهمك مطابق من الآيات صحيح لو مو صحيح؟ هذا مو استدلال بالرواية، هذا استدلال بماذا؟ بالآية القرآنية. ولكن الرواية تقول ما فهمته من القرآن ما هو؟ من قبيل الآن تذهب إلى خدمة الإمام تقول له يا ابن رسول الله أنا بالأمس أو صار لي أسبوع اشتغلت وانتهيت إلى طهارة الإنسان إلى حلية الكتابية، هل فهمي من الآيات صحيح أو ليس؟ كما تتذكرون الإمام رضا سأل منه، ها؟ سأل الشخص قال له ماذا تفهم من الآية المباركة؟ قال سيدي أنا فهمت هذا. هسه ضحك الإمام وسكت. هسه لا أعلم إذا كان تأييد خف بهذا جزاه الله خير، يعني أن الإمام أيد فهمي واجتهادي واستنباطي من الآية. أما إذا وجدت العكس، وجدت 100 رواية واردة كلها على خلاف ماذا؟ ها؟ ما فهمته من الآية، هذا ما يستفد. مو معناه تقديم الرواية على القرآن، هذه 100 رواية تجعلك تشكك أنك فهمت صحيح من القرآن أو لم تفهم. لا أقل تنبهك، ترى احتمال أكو في مقدماتك شنو؟ ها؟ يوجد خلل، راجع المقدمات مرة أخرى. ما أدري واضح أعزائي ولا؟ إحنا الآن هذا راح نطبقه، وين نطبقه؟ نطبقه أولا على ما فهمناه من حلية نكاح ماذا؟ الكتابي. وثانيا نطبقه على طهارة ماذا؟ أهل الكتاب. ولهذا قلت في الفصل الثاني سوف ننتقل إلى ماذا؟ إلى البحث الروائي. لماذا أنتقل إلى البحث الروائي؟ سيدنا أخو، أنت أثبتت قرآنيا أنه حلية الكتابية، نكاح الكتابية دائما أو منقطعا، أو طهارة أهل الكتاب، ولم تتم آية إنما المشركون نجس على النجاسة، بعد ما نحتاج إلى الرواية؟ الجواب لعلي ما فهمته من الآية صحيح أو غير صحيح؟ غير صحيح أعزائي. فالروايات تأدي وتؤيد القرآن لو تؤيد فهمي من القرآن. ولهذا لا يقول قائل بأنه إذن فهم إذن القرآن يحتاج إلى الرواية، كما بعض الجهل العوام على الفضائيات يقولون أن القرآن يحتاج إلى ماذا؟ هو القرآن يحتاج إلى الرواية لو فهمي من القرآن يحتاج إلى الرواية؟ أي منهما؟ القرآن غني، غني عن كل شيء، غني حتى عن النبي، حتى عن الأئمة. لماذا؟ لأنه هو نور، هو بيان، هو تبيان، هو حق، هو 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 معجزة النبي الخالدة، لا معنى لأن يحتاج إلى غيره. نعم، أنا الذي لكي أفهم القرآن في كثير من الأحيان أحتاج إلى ماذا؟ هذا احتياج القرآن إلى الرواية لو احتياجي أنا لكي أفهم القرآن، أي منهما؟ ولهذا احنا نقول المحورية اولا لاي شيء للقرآن اعزائي، للقرآن، ونفهم ماذا. هسه الان ناتي مو رواية واحدة، انا ما اكتفي حتى لو كانت صحيحة السند عليه. ولهذا اذا تتذكرون ان الرواية الصحيحة المعتبرة قالت منسوخة، قلت لا قيمة لها، لانه انا لابد ان يحصل لي اطمئنان بصدور الرواية، وهذا لا يحصل من ماذا؟ من رواية وروايتين وثلاث، حتى في باب التقييد، حتى في باب التخصيص، حتى في باب التفسير، لابد من حصول الاطمئنان بصدور ماذا؟ بصدور الرواية عن المعصوم. يعني مشكلة النقل بالمعنى، مشكلة التقييم، مشكلة التقطيع، مشكلة الواضع، مشكلة التصحيف، هاي كلها لابد أن نتجاوزها حتى نقول هذا المعنى صادر عن من؟ صادر عن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. واضح صار أعزائي المنهج الذي نعتمده؟ إذن إذا الآن ذهبنا إلى الرواية، لا يقول لنا قائل سيدنا أخو أنت تعتمد، لا لا أنا ما أعتمد على الرواية، أنا أريد أرى أنه يوجد عندي منبه يقول لي أخطأت الطريق أو لا يوجد. هسه تعالوا معنا إلى ما فهمناه من الآية المباركة في حلية الكتابية بالنكاح الدائم. ماذا تقول الروايات في هذا المجال؟ خلوا ذهنكم يمي أعزائي. هنا أعزائي ما دام وصلت لنا خلي هاي النقطة أشيرها. منهج السيد الطبائي ياهو المنهج الأول أو المنهج الثاني في الميزان؟ التفتوا جيدا، ما هو منهجه المشهور؟ أن السيد الطباطبائي ما هو منهجه؟ هو المنهج الثاني، لأنه يصرح في مواضع متعولة. علّه واحدة من الإشكالات التي أوردت على الميزان هذا الإشكال أعزائي في المجلد الثالث من الميزان في ذيل الآية، آية المحكمات والمتشابهات، هذه عبارته. التفت، يقول في صفحة 61 من الإشكالات التي يتهمون أنه السني وكذا، هاي العبارة أعزائي، هاي العبارة التفتوا، يقول: فالحق أن الطريق إلى فهم القرآن الكريم غير مسدود. نحتاج إلى العترة ولا نحتاج؟ يقول أفتى. وأن البيان الإلهي والذكر الحكيم بنفسه هو الطريق الهادي إلى نفسه. يحتاج إلى العترة ولا يحتاج؟ لا يحتاج. أي أنه لا يحتاج في تبيين مقاصده إلى طريق أبدا. وابن ما أشكله على غالو، أين ذهب حديث الثقلين؟ أين ذهب حديث الثقلين؟ أسأل واقعا مسكين، هو بعد سطريا من هذا الكلام يقول: وأما حديث الثقلين، ويفسر ما هو المراد، ولكن ما يقرأون هاي العبارات. التفتوا، لأنه هو يقول: فإن قلت قد صح عن النبي إني تارك فيكم الثقلين، لعد ما هو الجواب؟ يجاوب الرجل، ولكن بس ينقلون ماذا؟ هاي العبارة على 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 الطريقة. قلوبهم مريضة مولان على اللي يفعلوه يا أعزاء. ينقل بابا: الآن أفترض أنا نقلت اتجاهين وقلت بأن القرآن لا يحتاج، ولكنه قلت أنا لكي أصحح فهمي أحتاج إلى ماذا؟ إلى الرواية. هاي بعد العبارة الثانية ينقلوها عني أو ما ينقلوها؟ يقول: بل تفضل تفضل، هذا كفانا كتاب الله، هذا حسبنا كتاب الله. التفت جيدا، يقول: فكيف يتصور أن يكون الكتاب الذي عرفه الله تعالى بأنه هدى وأنه نور وأنه تبيان لكل شيء وأنه بيان وأنه يكون مفتقرا إلى هاد غيره ومستنيرا بنور غيره ومبينا بأمر ماذا؟ بأمر غيره. هذا نقض الغرض مولانا، يلزم. ما أدري واضح أعزائي؟ إذن منهجه بحسب الظاهر يا منهج أعزائي، المنهج الثاني. ولكنه عملا في كثير من الآيات، أو لا أقول ليست قليلة، يسلك المنهج ماذا؟ ها؟ المنهج الأول، يعني الروايات تعطي له إطارا وذهنية ونظارة فيدخل إلى القرآن وهو داخل إلى ماذا؟ ها؟ بنظارة ماذا؟ كما وجدتم وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، قال الروايات الواردة تقول الطعام ماذا؟ الحبوب، فلهذا حمل الآية على ماذا؟ على الحبوب. هذا معناه المحورية للقرآن والمحورية للرواية، ها؟ للرواية. ما أدري واضح صار أعزائي؟ أنت عبارة أخرى، هاي العبارة واقعا هي هواية تحتاج إلى تأمل. في صفحة 87 من المجلد الثالث هناك يصرح، هنا يصرح هكذا في صفحة 86، ولكن من يوصل إلى صفحة 87 يصرح تصريحا ظاهر جدا، ظاهر في أنه يختار المنهج الأول للمنهج الثاني. كيف؟ خلي ذهنك يم. يقول: وقد تبين أن المتعين في التفسير، مو التطبيق ها، التفسير، الاستمداد بالقرآن على فهمه وتفسير الآية بال آية. هذا إشارة إلى المنهج الثاني، هذا ما بي إشكال، هذا الاتجاه الثاني. ولكن كيف أستطيع أن أفسر الآية بالآية؟ ما هو الطريق؟ ما هو المنهج الذي، ما هي النظرية التي أعتمد؟ التفت، يقول: وذلك بالتدرب بالآثار المنقولة عن النبي وأهل بيته وتهيئة ذوق مكتسب منها ثم الورود في القرآن الكريم. هذا يا منهج مولانا، ها؟ هذا الثاني لو الأول مولانا. يقول: أولا تريد تدخل إلى القرآن، أول تعال إلى باب من؟ إلى باب النص الروائي، وهذا النص الروائي تدرب فيه، صير أستاذ ماذا؟ في الموروث الروائي، ثم بعد ذلك انتقل بما تحمل من موروث الروائي إلى ماذا؟ إلى النص القرآني. هذا ثبوتا بعد أنت تفسر القرآن لو تطبق القرآن ولا ما أدري واضح ولا. ولهذا بعض الذين يدافعون عن السيد الطباطبائي قالوا: لا، هذا مو مقصود بأنه أساسا إحنا من خلال الرواية نفسر القرآن، لا، لابد أن نتعلم المنهج من الرواية ثم نرجع ماذا إلى القرآن. لكن هذا الكلام، هذا الدفاع لعله صحيح، إلا أنه نصيحتي للأعزة، وقتها انتهى، نصيحتي للأعزة اللي يردون يفهمون الميزان العربي جيدا، خلي يكون بجنبهم مولانا الميزان الفارسي، لأن هذا الميزان تدرون مترجم 20 مجلد ضخم مولانا، ميزان الفارسي. في كثير من الأحيان تجد أكو غموض وإبهام، هنا توضيح وين موجود بالفارسي. وأنا عندما جئت قبل 35 سنة أو 37 سنة إلى إيران، هذا الرجل كان يعيش في باجك مولانا، هذا المترجم، وهو سيد محمد باقر موسوي همداني مولانا، ذهبت إلى بيته مولانا وجلست معه مفصلا، قلت له بأنه هذه الترجمة هل كانت ترجمة شخصية منك، يعني ما فهمته أنت، أو أنه كان بإشراف ممن؟ السيد الطبطبائي شخصا. قال كنت أترجم، والعهدة عليه، كنت أترجم وأذهب إليه أقرأ الترجمة كلمة كلمة، هو إذا وجدتم عندي توضيحات، هذه التوضيحات من؟ توضيحات السيد الطبطبائي. شد أقول له هاي العبارة غامضة، أنا اضطريت أن أوضح المسألة هنا. كان يقول هنا من أقرأ الترجمة مالته أجد أكو إضافة هنا، هنا ما موجودة في العربي، وموجودة وين؟ موجودة في الفارسي. يقول لكي يدخل إلى القرآن لابد أن يكون أستاذا للحديث أولا. ما أدري واضح ولا. وبهذا الإخوة اللي يسألون يا سيدنا أغاي حيدري أنت منهجك مو جديد في القرآن، منهج الطب، الجواب منهجي ليس منهج الطباطبائي، إذا كان هذا هو المراد، لأنه السيد الطباطبائي أعزائي بحسب الترجمة الفارسية المجلد 3 أعزائي صفحة 135 أعزائي، هنا 3 صفحة 87، هنا 3 صفحة 135 يقول وإن كار تنها كسي مي تواند أنجام بدهت كدر أثر ممارسة در روايات واردة أز رسول خدا صلى الله عليه وآله وأز أئمي أهل بيت، التفتوا علي، التفتوا عزام، أستاذ حديث شد است. أولا يكون أستاذا ماذا؟ للحديث، ثم يكون ماذا؟ مفسر للقرآن. إذا النظارة اللي لابسها بعد لفهم القرآن يا نظارة أعزائي، نظارة نفس القرآن لو نظارة الحديث مولانا. إذا في مقام الثبوت حديث لو قرآن أعزائي حديث، في مقام الإثبات يبحث لك عن شواهد يقول هذا الذي فهمته من الحديث موجود أين؟ ها؟ موجود في القرآن الكريم. إذن أعزائي إذا وجدتم، لأنه جملة من الأعزاء هذا السؤال سألوني سيدنا أنشوف أنت تقول محورية القرآن ومع ذلك تأتي بشواهد من أين؟ ها؟ من الروايات، وهذا خلاف منهجك. الجواب لا، هذه الروايات التي أأتي بها لا لتأييد القرآن، فإن القرآن يحتاج إلى من يؤيده أو لا يحتاج، ثبوتا واقعا هو الحاكم على كل مفردة علمية ودينية. نعم أنا أريد أؤيد ماذا؟ ها؟ فهمي من القرآن، أن فهمي من القرآن صحيح أو أن فهمي من القرآن فيه ماذا؟ فيه خلال. فغدا إن شاء الله تعالى بإذن الله تعالى بعد هاي مقدمات، هذا تقريبا انتهينا، سألخص لكم ما قلناه في الآيتين، وندخل أين؟ في الفصل الثاني من البحث، وهو البحث ماذا؟ البحث الروائي فيما يتعلق بطهارة من؟ ها؟ بطهارة أهل الكتاب. أقول لماذا؟ لأنه الروايات عموما تكلمت عن أهل الكتاب ولم تتكلم عن المشركين ولم تتكلم عن الملحدين. نعم القرآن تكلم عن المشركين، وإلا الروايات لم تتحدث عن المشركين. لماذا؟ لأنه عموما بعد ذلك، يعني في عصر الأئمة، كان ابتلاء بالمشركين أو لا يوجد ابتلاء بالمشركين؟ لا يوجد، لأنه فقط الابتلاء كان بمن؟ بأهل الكتاب الذين كانوا في المجتمعات الإسلامية. والحمد لله رب العالمين.